بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في كتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: يجب صوم رمضان بإكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال. هذا واضح، يعني إما أن يتم الشهر إلى 30 أو يروي الهلال ليلة 30 كما هو معلوم وكما ورد في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وثبوت رؤيته بعدل وفي قول عدلان، أي أن المختار عند الإمام النووي أنه يكفي عدل واحد يثبت به، يأتي عند الإمام أو الحاكم الشرعي أو القاضي ويشهد أنه رأى الهلال، فيكفي عندهم عدل واحد. والمسألة كما هو يعني أشار إليه خلافية حتى عند الشافعية، لكن المعتمد الاكتفاء بعدل واحد. واستدلوا بحديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث التي دلت على الأخذ. الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وشاهد بأنه رأى الهلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام، فده دليلهم يعني. وفي قول عدلا، لا يدل على أن عندهم قول آخر باشتراط العدلين كما هو في عامة الشهادات. قال: وشرط الواحد صفة العدول في الأصح، يعني يقصد هذا الواحد يشترط فيه صفة العدول اللي هي تشترط في الشهادة من العدالة الظاهرة، وأيضا ألا يكون عبدا ولا امرأة. فهو الآن العدل بعض الأحيان يتردد بين الرواية والشهادة، بعض الأحيان تتردد أحكامه بين الرواية والشهادة. والعلامة القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق تكلم على هذه المسألة باستفاضة، اللي هو الفرق، يمكن أول فرق من الفروق اللي هو قال إنه قضى سنوات طويلة في التفريق بين الرواية والشهادة. الآن كلاهما يشترط فيه العدالة، لكن الرواية من ضمن ما يجوز فيها إن يروي العبد وتروي المرأة يعني، لكن الشهادة لا يصلح فيها العبد ولا تصلح المرأة إلا يعني امرأتين وفي حالات معينة، وليست في كل في كل ما يتعلق بالشهادات كالحدود وغيرها لا يصلح أن يكون فيها المرأة. فهنا هو يريد أن ينبه على تلك المسألة، أن العدل اللي هو بيتكلم عليه هنا هو عدل الشهادة لا عدل الرواية، تمام؟ علشان كده قال: وشرط الواحد، أي العدل اللي هو قال وثبوت رؤيتي بعدل. قال وشرط الواحد صفة العدول في الأصح، لا عبد وامرأة، أي لا يصلح عنده لو جاء عبد أو امرأة لا يصلح، لأنه كما قلنا هو اعتمد أنها شهادة وليست رواية. طيب، قال: وإذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد 30 أفطرنا في الأصح. الآن هذا أمر مترتب على الأول، نحن الآن جاء هذا العدل وشهد أنه رأى الهلال فصمنا رمضان، تمام؟ طيب، وبعدين مر 30 يوم، طيب هل نفطر؟ كأنه بيقول هل ينبني عليه شوال أيضا، وهل ينبني عليه الفطر؟ فيقولون لا مانع، لأنه يعني ما دام لم يظهر شيء ولم يظهر الهلال فنحن نسير على على صومنا حتى إذا تم 30. المفروض بالنسبة بالنسبة لرمضان كده قد أيضا تحقق فيه الأمر، إما أنه أن يرى الهلال أو يتم 30. فإذا تم 30 وهيكون ده مبني على الشهادة الأولى، خلي بالكم يعني هو مبني على الشهادة الأولى، لأن احنا بدأنا نعد 30 بناء على شهادة الأول، ولما تم 30 على شهادة الأول أفطرنا، وده سبب حتى لا يتوهم التكرار يعني. قال: في الأصح وإن كانت السماء مصحية، يعني حتى وإن كان السماء يعني ما فيهاش غيم، لأن بعضهم قال لا بعضهم فصل قال إذا كانت مغيمة، وأما إذا كانت مصحية فلا، ولكن ده الاختيار المصنف إنه إذا تم رمضان 30 يوما فإنه يفطر المسلمون وحتى وإن كانت السماء مصحية ولم يروا هلالا. وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح، يبقى هو بيشوف إنه لو رؤي الهلال ببلد يلزم في البلد القريبة دون البعيدة. طيب سيأتي السؤال حد القريبة يعني، فهو حد بإيش؟ قال والبعيد مسافة القصر، معنى انه قال انه الايه ان القريب هو ما دون مسافة القصر، والبعيد هو ما زاد على مسافة القصر. وقيل باختلاف المطالع، قلت ده كلام النووي هذا اصح والله اعلم، يعني النووي لم يجعلها يعني في الان رأيان، رأي يعلقها بمسألة السفر والقصر والايه واحكام السفر اللي هي مسألة مسافة قصر او شيء، تمام، وبعضهم يعلقها بالمطالع، تمام، انه اذا اشترك البلدان في كان مطلعهما واحدا فيلزم البلد الاخر اذا رؤيت في البلد الاول، يبقى هنا قولان بل ثلاثة، يعني في قول بيقول انه وهذا اللي عرضه المصنف الاول انه اذا رؤي في بلد فيلزم البلد القريب الصيام كما في البلد الاول، وحد البلد القريب هو ما دون مسافة القصر. ورأي اخر يقول انه اذا رؤي في بلد فانه يلزم البلد اللي هي تشارك في المطالع ان تصوم، ورأي اخر يقول بانه لا يلزم ولو شارك في المطلع او شارك في المطالع ولو شارك في الايه ولو كان قريبا على حد الايه مسافة القصر. يبقى ادي ثلاثة اراء، واضح انه اختار مسألة الايه اختلاف المطالع، تمام، وقيل باختلاف الايه المطالع، قلت هذا اصح والله اعلم، معنى انه اذا كان يتفقان في مطلع واحد، مقصوده بالمطلع اللي هو طلوع الشمس وشروقها والايه وتلك التوقيتات، وهو كما على الفلك الحديث معنى اشتراك البلدين في خطوط الطول، يعني العلماء يقولونه قديما مسألة المطالع هي الآن اللي يسمونها خطوط الطول. احنا معنا على الكرة الأرضية كما هو معلوم يعني في علم الجغرافيا انه في خطوط طول وخطوط عرض. فالكرة الأرضية لو تعرفون على الخريطة هتجد انه في خطوط بالعرض، هذه اللي اسمها خطوط الايه خطوط العرض، اللي هي من ضمنها خط الاستواء والايه وغيرها من الخطوط. وبعدين في خطوط طولية مقوسة، تمام، فتجد البلاد التي تقع على خط طول واحد تجدها تتفق وتتقارب جدا في مسألة التوقيت، ولذلك تجد مثلا الاذان في مكة متقارب جدا مع مع الاذان هنا، تمام، تقريبا يكاد يكون نفس نفس التوقيت. لما نشوفه بعض احيان تلاقيه في التلفزيون يعني او في القنوات اللي بتاتي بالقران من مكه، او تجده متفق تقريبا بخلاف المدينه بخلاف مثلا مصر، تمام، هتجد في مصر فرق ساعه، يعني احنا يكون هنا المغرب، يكون هنا عفوا العشاء وهم في المغرب، تمام، ليش؟ لان خط الطول مختلف.
والان منزلين نفس
الترابونه، منزلين ايش يعني انك ترسل رساله وتطلب خط الطول ولا ايش؟ يعني برنامج مثلا علشان تعرف خط الطول بالنسبه لاي بلد، غالب هذه الخدمات هي موجوده في الاطلس، يعني انت لو عندك اطلس وعندك معرفه قليله هتجد اي بلد هتجد ان الخرائط الحديثة الان ترسم الكرة الارضية وعليها اماكن البلدان وهي مخططة بخطوط العرض وخطوط الطول، وفي نهاية الخط هتجد القيمة حقه لانها لها لها قيم رقمية، وبالتالي انت هتمر عند المدينة التي تريدها فتجد يمر بها خط طول معين او خط عرض معين، تستطيع انك تعرف وتعرف المدينة دي على خط طول نفس خط طول المدينة الأخرى أم لا، بواسطة الإيه؟ بواسطة الأطلس يعني. فيسيرة في عندما عنده خبرة يسيرة في الإيه؟ في كتب الجغرافيا خاصة رسم الأطالس ورسم الإيه؟ الخرائط، وسهلة يعني إن شاء الله.
ما ارتباط المطلع بخط الطول، لماذا يكون بخط العرض؟
لا، لأنه هو الآن لما الشمس بتطلع بتطلع ادي على الطول كده يعني الايه المناطق اللي هي طولية يعني هي بتيجي تطلع على هذه، لكن ايه يعني الان انت هذه لو فرضنا الكرة الارضية تمام هتجد الايه مرسومة هكذا، فلو وجدت مكة هنا تمام وجدت صنعاء، فالشمس لما تأتي هيكونهم على خط واحد، ايه الشمس ما بتجيش من الشمال لانه خطوط الطول والعرض هي من الشرق الى الغرب.
اذا الامام يقصد يعني ما كانت على خط العمودين
واحد. ايوه هو ده يعني هم يسموها الايه المطالع قديما، اتفاق يقول لك ايه اختلاف المطالع واتفاق المطالع، ودي مساله مشهوره دائما ايه يقع فيها الخلاف والنزاع في اول رمضان دائما يعني بسبب ان ايه تجد مثلا هنا هتجد في صنعاء قد يعلن رمضان في يوم كذا، وفي السعودية في يوم آخر، وفي مصر ربما في يوم آخر، وكان مجنون ليبيا يروح له يومين ثلاثة بعيد يعني ايه ما لازم بما الظهر ما بيحسبهاش بيحسبها بالجنون حقه يا رحمه الله. ايه جاي تلاقي مثلا الدول العربية السبت وهو يوم الاثنين او يوم الاربع، يعني حاجة مش معقولة يعني. انت ممكن تجد مثلا السعودية واليمن فرق يوم، او السعودية ومصر او اليمن ومصر، ومصر وتونس ممكن تجدهم في يوم واحد، وليبيا في الوسط تجدها بعدها بيومين او قبلها بيومين. هم مجنون كان بيحاول انه ايه يعني يحس انه كأنه اشبه بانه يريد يدعي الالوهية او شيء يعني عاوز يعني ايه يعني صحيح زي الحاكم بامر الله لما كان يأمر الناس بانه لا يأكلون مثلا طعاما معينا ويمنع النساء من لبس الاحذية كأنه بيمرن الناس على طاعته، فهذا المجنون لا رحمه الله كان يفعل أفاعيل تشبه هذا يعني، فكانت وصل يخد لهم رمضان بعيد ويومين. طب جابهم منين ده يعني؟ حتى فلكيا بعض حين يدي شيء لا يصح فلكيا ولا يصح أي شيء تمام. فأنا كنت أعتقد أنه هو إيه يفعل كما يفعل الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله كان يمرس الناس على الانقياد له والطاعة من اجل ان يدعي الالوهية، وهذا المجنون لا ندري ايش كان هيدعي يعني. هو يعني مجرم فقد دعا دعاوى كثيرة يعني، اما النبوة فادعى تمام لا رحمه الله. قيل باختلاف المطالع، قلت هذا اصح. وبتأتي بقى مسألة الاخذ بالفلك وكلام زي كده، وفيها رسائل ومؤلفات يعني ايه كلام طويل والله اعلم. قال واذا لم نوجب على البلد الاخر فسافر اليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا. يقول وإذا لم نوجب على البلد الآخر، يعني لم نوجب على الإعلان رمضان زي ما أعلننا. طيب مختلفين تمام، افترض أنه إيه الرأي الآخر أنه كل بلد ستكون على إيه على رؤيتها، فافترضنا الآن أنه صنعاء أو اليمن أعلنت الصيام يوم كذا، والسعودية أعلنت الصيام في يوم آخر، ففي واحد قال وإذا لم نوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية. طيب هو سافر من صنعاء وقد إيه رؤية فيها الهلال تمام، فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا، فيمشي مع من اللي هو كان في صنعاء وحضر رؤية رمضان في البداية، وبعدين سافر إلى السعودية والسعودية صامت في يوم آخر، هل يمشي مع صنعاء ولا يمشي مع الايه مع الرياض؟ الصحيح ان يمشي مع الرياض البلد اللي هو ايه فيها الا ان يجد نفسه في النهاية انه صام 28 يوما، ففي تلك الحالة هو مدرك او متيقن للخطأ. يعني لو فرضنا انه ايه انه مثلا جاء في ايه بالعكس او ممكن بالعكس يعني مش شرط ان ايه انتقل من بلد لم يكن فيها الصيام اولا تمام والى بلد صامت بعد، وبعدين صام مع احنا الان قررنا انه ايه يصوم مع البلد التي ينتقل اليها لأنه ليس من المعقول أنه يفطر والناس صائمون، وليس من المعقول أنه يصوم والناس مفطرون في العيد. يعني لما يأتي العيد وهو في الرياض أو في صنعاء لازم يعيد مع الناس، ولا يعقل أنه إيه أنه يأتي هو صائم في يوم يعيد فيه الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وعرف يوم يعرف الناس. الورد إيه حديث بهذا اللفظ أو المعنى صححه الشيخ الألباني في السلسلة الإيه الصحيحة. فمتى يوقن بأنه عنده خطأ؟ عندما يصوم 28 يوما. لكن لو كان نتيجة الصيام 30 فالشهر يكون 30 أو 29 فالشهر يكون 29 فلا مانع، فيكون صيامه صحيحا ولا يطالب بإيه بزيادة ولا نقصان. لكن إن نتج عن النقل والحركة إنه وجد شهره أصبح 28 الشهر لا يكون 28، لا يكونش زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، وأشار بيديه بمعنى إنه 29 أو 30، وده معروف يعني إيه يكاد يكون مجمعا عليه إن الشهر العربي مش زي الشهر الإفرنجي. الشهر الإفرنجي بعض حين يصل إلى 31 وبعض حين 30 وبعض حين يصل إلى 28 في فبراير في بعض السنوات. فبراير ساعات يكون 28 وساعات يكون 29 في اللي هي بيسموها سنة كبيسة ولا سنة تانية إيش سنة بسيطة وسنة كبيسة. السنة الكبيسة تقريبا بيكون 29 والتانية بيكون 28 في كل إيه 4 سنوات. لكن شهرنا شهورنا الهجرية محصورة في إيه في 29 و30، وبالتالي لو شفنا ان في شهر دخل على 31 يبقى فيه غلط، صح؟ يبقى فيه غلط ايوه. ولو شفنا ان شهر ما كملش 29 يبقى فيه غلط. لكن لو كان 29 او 30 يبقى ما فيش مشكلة، لان الشهر ايه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا، يعني بعض الاحيان يكون 29 وبعض الاحيان يكون 30، ومن اجل هذا احنا بنشوف الهلال وايه لانه يمكن يكون 29 يمكن يكون 30 ما محصور، تمام. فهنا بيقول ايه واذا لم نجب على البلد الاخر فسافر اليه من بلد الرؤية. طيب احنا على اساس انه شاف الرؤية او كان مع الناس هنا في صنعاء، فالاصح انه يوفقهم في الصوم اخرا، يعني في الاخر لما يفطروا يفطر معهم ولما ايه حتى ايه يستمر معهم، تمام. ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية العكس عيد معهم وقضى يوما. الآن يعني البلد اللي هو من زي مثلا الرياض وكانوا إيه لسه ما شافوش الرؤية أو ما صاموش، وجاء إلى صنعاء وقد إيه قد تقدموا فيها، ففي تلك الحالة لما يجي العيد هو ما كملش لكن هيصوم إيه هو هيفطر مع الناس لكن يقضي يوما آخر لأنه إيه أدرك النقص. ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم. ده إيه على أساس صبح مثلا هو في صنعاء وصبح اليوم عيد وصلى صلاة العيد وخرج مسافرا إلى بلد أخرى، فلما وصل إليها أهلها صيام، ففي تلك الحالة بيقول إيه فالأصح أنه يمسك بقية اليوم، يعني لما يوصل إلى تلك البلد والناس صائمون لا ينبغي أن يأكل، وإنما إيه وإنما يمسك احتراما للإيه احتراما للصيام مع إنه عيد مع الإيه مع البلد التي كان فيها، تمام. وهنا سيختلفون يعني هل ده وجوبا ولا يمسك وجوبا أم استحبابا. قال بعضهم وجوبا وبعضهم قال إيه لا يجب، تمام. وهل يلزمه قضاءه قضاء يوم او لا يلزمه؟ لا يلزمه ايه لا يلزمه. ان ايش الظاهر ده اللي سافر في يوم العيد هو اصلا بيمسك احتراما، يعني هو لو يلزمه سنقول ان عليه القضاء، واصلا هو كده من الصيام، يعني ان الان زي ما قلنا عيد هنا، تمام. وطبعا عيد ما يعني افطر، تمام، وبعدين سافر فلما وصل هناك الى الرياض او وصل الى فوجدهم ايه صائمين، وصل العصر ولا وصل الظهر تمام، فوجدهم صائمين. فيستحسن وبعضهم يوجب عليه انه ايه يمسك بقية اليوم، فده ليس معنى النصام. وفي قضية ايه خلي بالكوا يا شباب، انها كأنها في قضية ايه في ادب مع الصيام ايه، ولا الصيام كده ليس صحيحا، يعني بمعنى انه ايه انه الصيام لابد ان يمسك من اول يوم. الصيام الفرض فيه تبية النية، لم يتوفر تبية النية الصيام الفرض ما يكلش او يكون جامع او فعل شيئا من فترات، وهذا قد فعل تمام، لكن معناه ده احترام الايه احترام اليوم. يبقى بعد كده لما لو امرنا بالامساك يا اخواني بيكون في قضايا كتير الخلاف، هل الامر ده امر ايجاب ولا امر استحباب، بيكون فيها خلاف بناء على يعني ايه اهمية المسألة في نظر العالم في نظر العالم او خطورتها. يبقى بعد كده ايضا بعد مسألة هل يجب او يستحب، هل يلزم القضاء ام لا يلزمه؟ لا يلزمه ان كان كما تقولون الان سيكون 31 تمام، اما اذا كان مثلا متم للشهر او كان هو صائم 28 او شيء من هذا القبيل فبلا شك يلزمه تمام. طيب. قال فصل: النية شرط للصوم. بلا شك هيبدأ يتكلم على اركان الايه الصوم. ويشترط لفرضه التبييت، اي لفرض الصوم، علشان يفرق بين الايه بين الفرض والنافلة. ويشترط لفرضه التبييت تمام، يعني تبييت النية انه بالليل عنده ايه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل، فلا بد من ايه من نية تكون موجودة معاه. وعند الجمهور من العلماء بيكفي الايه بيكفي استحضار تلك النية في مطعم او مشرب او سحور او غيرها تمام، وان كان بعض الفقهاء او بعض المذاهب ساعات تزيد تدقيقا فيها او شيء، لكن جمهرة العلماء المعاصرين يكتفون بانه مجرد ايه فعل شيئا استعدادا للصيام يعتبرونه ايه قائما مقام النية. انسان جيت سحر جيت فعل فده يعتبر ايه تعتبر كافية في النية. قال ويشترط لفرضه، كلمة فرضه تخرج النافلة، التبييت. والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل عفوا والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل، يعني هل يشترط انه يبيت النية دي في النصف الاخير من الليل؟ لا، احنا قسمنا الليل الى نصفين، طب لو بيتها بعد المغرب او بعد العشاء هل يكفي؟ الصحيح انه يكفي تمام، لان بعضهم يقول لا ده لازم يبيتها في النصف الايه في النصف الاخر اللي هو يعني بعد الساعة 12 او في الاوقات اللي هي ايه النصف الاخير من الليل. والصحيح انه لا يشترط النصف الاخر من الليل، وانه لا يضر الاكل والجماع بعدها.
ها لو جاي على خلاص بدو رمضان خمس تراويح مثلا وبعدين ما عليا،
لا هم ما بيشكوش في ان يعني ليس النزاع في هذا اللي هو ايه اللي هو نام فلم يقم الا الفجر وقد فعل ما قلته انت، لكن هم يتنازعون في من هو مستيقظ هل يعني اما من نام ده ما فيهوش مشكله تمام. فبعضهم يقول لا ده لازم يكون في الايه في النصف الاخر من الليل حتى تقترب النيه من العمل، لان خلي بالكم احنا معنا اصل في مساله النيه انها تكون اقرب ما يكون الى العمل، فتفرقها او ابعادها من العمل كانه خلاف الاصل تمام. يعني ولذلك هم الشافعيه لما ياتي في بيتكلم في الصلاه فيجعل ايه مع التكبيره مع التكبيرة يعني تمام انها ايه تكون مستصحبة مع التكبيرة، فده نفس الشيء. قالوا انه لا يضر الاكل والجماع بعدها، يعني يقصد هو انتوى النية فاكل او جامع هل يحتاج الى لا يضر، يعني لا يضر النية لا يضر الاكل والجماع بعدها اي بعد النية، بمعنى انه انتوى الان مثلا الساعة 10 النية وبعدين بعدها أكل أو جامع هل يحتاج إلى إعادة النية مرة أخرى؟ لا يحتاج، يعني ده اللي اختار المصنف، وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها. يعني ده ما يكسرهاش او ما يزلهاش. يقصد ايه؟ ليش؟ لانه اصلا هذا مباح له الاكل والشرب والجماع حتى ايه، حتى الفجر، فلا ينافي مساله الايه، مساله النية يعني. قال وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه. شوف يعني هنا ايه الكلام، اذا نام ثم تنبه. زي ما انت قلت مثلا انه صلى العشاء او صلى التراويح وانتوى، فالسؤال لو ايه، مش لو انه نام وما صح الا الفجر او بعد الفجر، لا ده ايه، ده صح الساعة واحدة او الساعة اثنتين بالليل، فهل يحتاج الى تجديد النية؟ الجواب هنا قال وانه لا يجب التجديد اذا نام ثم تنبه. يبقى الكلام في من نام ثم تنبه، اما اذا نام فخلاص ما يكلفوش لايه بهذا. ويصبح النفل بنية قبل الزوال، او عفوا واصح مش كده؟ واصح واصح. ويصح الكلام على النية برضه، ان النفل ايه يصح بنية قبل الزوال، على اساس ان انت الان لا يشترط في النفل التبييت، زي ما قال ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الى بعض ازواجه فيقول هل من غداء، فتقول لا، يعني في اكل، تقول له لا، فيقول اني صائم، فالكلام ده في الصبح تمام. فطيب هل بعد الزوال ايضا؟ قال وكذا بعده في قول، كأن القول عند في ايه بعد الزوال في ضعف عنده ايه عند المصنف، علشان كده قال وكذا بعده في قول، لانهم بعضهم يقول ما فيش فرق بين هو اللي استدل او جعلها قبل الزوال، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه عندكم غداء، فيقولون الغداء عند العرب هو ما قبل الزوال، واما ما بعد الزوال سيسمى عشاء، فاخذوا منها ايه ها من الغدو، فبالتالي هم خدوا من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ان ده قبل الزوال، الكلام ده قبل الزوال، وبالتالي اجازوا ايه، اجازوا ان الانسان ينتوي حتى وقت الزوال. وبعضهم قال قياسا لا فرق، يعني انه ايه، انه ما دام جاز يمر شيء من اليوم دون نية فبالتالي يمكن ان يكون بعد الزوال، لكنه مش مرجح عند الايه عند الامام النووي او المعتمد عند الايه عند الشافعي، وبالتالي عندهم انه يصح النفل بنية نية قبل الزوال بس، اما بعد الزوال فايه فمرجوح. قال والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار، دي مسألة اخرى اللي هي طيب بيشترط انه ما يكونش اكل ولا عمل شيئا، يعني ده استحضار النية، بس ما يكونش في الفترة اللي هي من الفجر الى هذا الوقت ما يكونش اكل ولا انه جامع ولا وقع منه مفطر من المفطرات، يعني ما يكونش حصل ما ينافي الصوم تمام، يعني هو الان من بعد ما صحي الفجر ما اكل شيئا ولا فعل شيئا مما ينافي الصيام وما فيش نية، وبعدين جاء يعني في واحد يعني يصبح مثلا انشغل ولا حصل شيء ولا ما لهش نفس ياكل ولا يشرب، وجد نفسه الساعة 10 قال انا لحد الان ولا الساعة قال لحد الان خلاص انا انتهى الصيام. فاما ان كان جاء بعد الفجر واكل او شرب او جامع او شيء فانه ايه كده ما يصلحش يجي بعد الايه يجي عند الزوال ويقول انا ايه انا ناوي الصيام تمام. فده معنى كلامه ايه، قال والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من اول النهار، يعني يكون ايه شرط الصوم اللي هو عدم الاكل وعدم الجماع وغيرها من المفطرات ما تكونش حصلت من اول النهار لحد ما انتوى، يعني تكون الفترة دي صح ما فيهاش نية، لكن ايضا ما فيهاش ايه ما فيهاش خرم للايه للصيام، فان وقع يبقى خلاص ما ينفعش انه ايه يجي ينتوي عند الايه عند الزوال او قبل الزوال تمام. قال ويجب التعيين في الفرض، يعني ان يعين اليوم انه صيام غدا ما يكونش ايه ما يكونش مجهولا، وكماله في رمضان، بيتكلم على كمال التعيين، وكماله في رمضان اي كمال التعيين كأنه تمام التعيين بقى، لو ايه اراد ان يجيب التعيين الكامل ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، ده يعني ايه الصورة الكاملة للتعيين بحيث يعني ما يفوتش عليه ايه شيء، يعني انه عين اليوم وعين انه اداء وعين انه فرض وعين السنة. خلي بالك كل ده ايه كله عينه مع بعضه في ايه. فعلشان كده قال وكماله في رمضان ان ينوي صوم غد عن اداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. فده كله ايه ده كله كمال التعيين عند الايه عند الشافعية. وان كان ده كله لا يلزم بمعنى انه ايه انه ليس شرطا يعني انما كمال بعضه مستحب وبعضه واجب. تمام. قال وفي الاداء والفرضية والاضافة الى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة. يعني يعني يشير الى انه في ايه في خلاف في لزومها او عدم ايه او عدم لزومها او مجرد ايه استحبابها. وده ناقشه في الايه في الكلام على الصلاة. تمام. كما اشرنا انه ايه يعني لا يلزم من قوله الكمال ان الاشياء دي ايه يعني لازمة كلها. لكن قد يكون في الكمال ما هو مستحب قد يكون ما هو واجب قد يكون ما هو شرط. ولكن هو كأنه بيقول لك ايه الصورة الكاملة للتعيين انك تجيب الكلام ده كله. لكن في خلاف في ايه في جزئياته. نعم ايه في تلفظ. نعم في تلفظ. نعم هو عندهم يتلفظون بالنية عندهم يتلفظون ايه عندهم. نعم نعم لانه في الصلاة ايوه يعني عنده هو تقدم بس ما جاش السل ايه في الصلاة عندهم هذا ودي معروفة يعني عنده ايه عند الشيخ. نعم نعم ايه ايه تمام. ها لا المسألة شوف اصلا في مش مسألة سنين يعني بمعنى ايش هو شوف انت الان بتقول ايه مخالف للسنة يعني هو نوع اجتهاد يعني 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 مسألة مخالفة السنة هي ليست مخالفة مباشرة لكن ممكن تقول احنا تربينا على ان لا نتكلم بالنية ولهم ان تسمعهم يعني بس في بلاد الشافعية تسمعوهم كثيرا يعني من منكم من المناطق دي ها الزيود ما تسمعهمش مش والصلاة برضو كتير منهم ما تسمعهم مش منتشرة فيهم. لكن احنا تعودنا في مصر يجي جنبك ويقول نويت تصلي صلاة الظهر فرضا حاضرا الله اكبر. تمام. وزيد بعضهم يعين خلف هذا الامام مش عارف ايه في في ايه في تدقيقات كثيرة وكلام زي كده يعني. تمام. اما نويت تصلي صلاة الظهر فرضا لله سبحانه وتعالى الله اكبر دي على طول هتجدها في ايه في بلاد الشافعية موجودة كتير يعني. لكن الشباب المتسننين يعني ايه لانه هتجد الشيخ ابن القيم وبعض العلماء حملوا حملة شديدة على ايه على هذه الاشياء يعني واعتبروها بدعة ممكن تقول منكرة. هو شوف انا مقصودي ايش في فرق بين مخالفة النص وفي فرق بين الاجتهاد بمعنى انه ما فيش نص يقول ايه لا تجهر بنيتك. ايوه انا مقصودي من هنا لا يعني انا مقصودي ايه انه في فرق بين مخالفة نص وفي فرق بين مفهوم نص. يعني عدم النطق بالنية هو مفهوم يعني ايه يعني حتى ما تشوف كلام هؤلاء الائمة زي ابن القيم وغيره هو يقول لك انه لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع انه قال كذا ولا تكلم ولا تلفظ ولا في مرة من مرات الايه من المرات. تمام. لكن شوف الامر يكون اشد لو كان في نهي عن الشيء خلي بالك وساعتها انت تقول ايه مخالف للسنة بل تقول مصادم للسنة. يعني لو افترضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهرن احدكم بنيته ولا يتكلمن احدكم بنيته انما النية محلها القلب. طبعا النبي ما قالش هكذا وقولهم النية محلها القلب دي قاعدة فقهية يعني عند الفقهاء مش كلام نبوي.
لفظ الحديث مبين للصحابة كيف يفعلونها لو لم يبيت عندهم التبييت صفة التبييت عندهم ظاهرة.
كيف أنت تقول ظاهرة؟
يعني العرب عندما يبعثون يحدثهم بشيء هم إذاتهم لهم الكلام ولا يسألونه يقول يا رسول الله ما معناها.
طيب ما هو التاني ممكن يقول لك هم فهموها أنه يتكلموا. يعني انت بتقول يعني انت بتحكم عن العرب انت تحكم على العرب انهم فهموا ان التبييت هو في قلبه. هو ممكن الثاني يقول لك لا هم فهموا ان التبييت انه يتكلم بها.
فهمت؟ اذا ثبت يعني من اقوالهم وافعالهم انهم يحتملون الامرين لهم فده. اما اذا لم يكن هناك دليل لغوي لا لهم فده.
هو أصلا كلمة التبييت، أنت هل ترى في كلمة التبييت فيها حجة للجهر أو الإسراف؟
يعني نعم، هل فيها احتمال أن يقول يجهر بها؟
نعم. أنا أقول لك نعم، كلمة التبييت، التبييت هي خاصة بالبيتوتة، فالتبييت تعني وجود الشيء بياتا أو ليلا، أما كونه سرا أو جهرا فليس في كلمة التبييت هذا المعنى. أنا أقول لك هم يستدلون بإيش العلماء؟ يستدلون بحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة، يعني فهمتني؟ لكن لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، هذه العبارة على حسب فهمي ومعرفتي باللغة ليس فيها لا الإصرار ولا الجهر ولا شيء، هي من حيث هي. لكن العلماء اللي بيقولوا أنه إيه؟ أنه لا يجهر، بيقولوا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، تمام؟ هو تمام، بس أنا مقصودي خلي بالك اللي أنا أريد أن أصل إليه، يعني أنا ما أريد أن أقول أنه الجهر بالنية صوابا، لكن أنا أريد أن أقول إيه؟ أن أنت ما بتقول هم مخالفون للسنة، أريد أن أفرق بين مرتبتين، بين أن يخالف السنة لفظا واضحا يرد في السنة وأنت تخالفه، وبين أن يكون مفهوما من السنة. ألا ترى فرقا بين أنك تخالف لفظ صريح وبين مفهوم؟ في فرق، صح؟ في فرق بلا شك. يعني أنا الآن فرضت لك المسألة، الآن العلماء من أين فهموا أن النبي والصحابة لم يجهروا؟ هم يقولون أنه لم ينقل، مش من كلمة لا صيام لمن لم يبيت. كلمة لا يبيت لا فيها جهر ولا فيها إسراف، لكن هم أخذوها منين؟ قالوا والله لم ينقل عن الصحابة ولا النبي، إن إحنا نقل عنهم إنه قال أنا نويت صيام غدا من رمضان مش عارف إيش، ما قالش. وإذا لم ينقل فلم يفعل. ده استدلال إيه؟ دي شو بيسموها الإيه؟ بيسموها هم يقسمون السنة إلى قسمين، خلي بالك، وهذا التقسيم هو دقيق، علشان كده في أحيان كتيرة قد يخالف أو قد تقع فيه المخالفة، اللي هو سنة فعلية وسنة تركية، خلي بالك. السنة الفعلية أنت محق لما تقول إيه؟ ده خلاف السنة، يعني يجي النبي يقول شيئا وأنت تفعل إيه؟ عكسه، ده خلاف السنة. لكن السنة التركية دقيقة فيقع فيها الغلط، يقع فيها الغلط. السنة التركية شوف، في سنة فعلية. لا، سنة فعلية وسنة تركية. أقول لك إيش السنة التركية. بعض العلماء مثلا يستدل في مسألة عدم جواز قراءة القرآن على الميت بما يسمى بالسنة التركية. إزاي؟ يعني ده من أقوى أدلتهم في مسائل معينة. يقولون إيش؟ يقولون إنه كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا،
هذه
سنة تركية. طيب هو الآخرون يرد عليهم يقولون لهم إيه؟ طب ما في أشياء كثيرة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن إيه نفعلها من المباحات، هلا قلتم بإنها إيه؟ بإنها وما سكت عنه فهو عفو. إيش الفرق في نقطة دقة هنا؟ إيش الفرق بقى بين إن في أشياء تركها النبي تدخل في باب العفو والإباحة، وفي أشياء تركها يدخلها العلماء في باب السنة التركية ويعتبرك مخالفا عندما تفعلها؟ إيش الضابط؟ يقولون إيش؟ يقولون إذا كان في دواعي لفعلها ولم يكن هناك ما يمنع ومع ذلك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ده ضابط السنة التركية عند المحققين من العلماء. بيقولوا إيش إذا السنة التركية إيش ضابطها، علشان نفرق بينها وبين ما يسمى بالمباح أو العفو. لأن مثلا أن تقول النبي مثلا ترك أكل كذا ما كلهوش، وإحنا ممكن نأكله، صح؟ وإنه مباح وليس محرما. النبي مثلا لم يركب الدابة الفلانية ومباح، تمام. النبي مثلا افترض أنه لم يسبح مثلا ولكن مباح، فهمتني؟ يعني في أشياء كثير تركها النبي صلى الله عليه وسلم هي تدخل في إيه؟ في باب وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو عفو. طيب، وفي أشياء تركها يأتي العلماء يقولون فعلها بدعة أو مخالف للسنة. إيش ضابطها؟ يقولون إذا كان الأمر تدعو الدواعي لفعله ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله ويتركه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى السنة التركية. مثلا زي قراءة القرآن على الميت، قالوا إنه كان دواعي الخير والرحمة إن رحمة النبي بالأمة، كان بيموت الصحابة وكذا، فدواعي نفعهم موجودة ولم يكن هناك مانع يمنع النبي من إيه من هذا. فبالتالي تركه قراءة القرآن على القبور والموتى مع كون في دافع وليس هناك مانع يدل على أن هذا سنة تركية. وضح لك ما معنى السنة التركية الآن؟ فده نفس الشيء بالنسبة لإيه مسألة التلفظ بالنية، بيستدلوا بها أيضا من هذا الباب ويجعلونها على نفس النمط إنها سنة تركية. يقولون إنه كان في دوافع اللي هي الحفاظ على العبادة وغيرها والحرص على العبادة وتصحيحها، ما أنتوا الشافعية بتقولوا الكلام ده على أساس إيه؟ على أساس حرصا على العبادة، تمام؟ فكانت الدوافع موجودة ولم يكن هناك ما يمنع. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ ولو مرة واحدة، وكذلك لم ينقل الصحابة ولم يفعله الصحابة، يدل على أن السنة هي ترك ذلك وأن فعله مخالف للإيه؟ مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف أن بعض العلماء يعتبرون أن هذا في الحج ليس هو النية، تلفظ في الحج هذا عند بعض العلماء ممن ينكر التلفظ بالنية يعتبر أنه حتى الحج لا يتلفظ فيه بالنية. هذا هذه تلبية. ها ايه نعم نعم هذا تلبية، واعتقد ان منهم الالباني على ما استحضر هم ما يقولوش، يقولون حتى الحج وان دي ليست نية. النية عندهم هم بيعمموا ده، مش بيقولوا النية محلها القلب؟ ايه النية محلها القلب، فهو بيعتبر النية محلها القلب في حتى في الحج، ولكن هذه يسمونها تلبية، هذه يسمونها تلبية او اهلال، تمام؟ لكن النية هنا. ولذلك هو يقول لك انت ما بتقولش نويت ان احج هذه السنة عمرة، لا، انت بتقول لبيك، دي اسمها تلبية. ولذلك انت فيما بعد بتستمر في التلبية وان كان ما بتكررش كلمة عمرة او حج، يعني انت بتقول لبيك اللهم بعمرة مثلا، دي اللي بيسميها بعضهم النية، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى الايه الى الحج. فيما بعد انت بتستمر تقول لبيك اللهم لبيك، مش كده؟ لبيك لا شريك لك لبيك، استمر على هذا يعني. فهو بعضهم يعتبرها دي ليست نية، وانا اعتقد المسألة لا مشاحة في الاصطلاح يعني، والله ما نعتبرها نية، فهو كلام صحيح وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سميها نية سميها مش مشكلة يعني، تمام؟ ومن لم يعتبرها هو عاوز يعمم قاعدته ان النية محلها القلب، وان انت في قلبك النية. ولذلك هنا تأتي قضية، لو انك انت قلت لبيك اللهم مثلا بعمرة وانت تريد الحج، فهل تقع على ما وقع فيه اللسان او ما فيه القلب؟ تأتي هنا اهمية النقطة. يعني انت الان تريد واحد يريد ما يريدش ان يتمتع، تمام؟ فالمتمتع سيقول لبيك اللهم بعمرة، مش كده؟ اما سيقول لبيك اللهم بعمرة او سيقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى الحج. المفرد سيقول لبيك اللهم بحج، صح؟ فلو كان يريد الافراد او كان يريد التمتع ونطق بعكس نيته، فما المعتمد؟ هل نيته ام نطقه؟ نيته. فهذه المسألة تفيد في التفريق، انه الان انا لو قلت لبيك اللهم بالحج وانا ما اريد الا التمتع، تمام، لكن ارتبشت او شيء او فقلت هذه الكلمة، فالان ودخلت خلاص في النسك، الان هل الزم او اطالب به بما تكلمت به ولا بما ايه بما كان في نيتي او في قلبي متيقنا به او جازما به؟ فالنية في الايه هنا يأتي مسألة النية محلها القلب، ويأتي ان دي ايه تلبية، وقد يخطئ الانسان في التلبية نتيجة ربشة او شيء من هذا القبيل، زي الرجل اللي قال اللهم انت عبدي وانا ربك وتلخبط او شيء من هذا القبيل، فلم يحاسب بها، وانما لانه هو ما اراد الا التعظيم يعني في قلبه، ما اراد الا اللهم انت ربي وانا عبدك، وبعدين ارتبش فاتى بالكلمة هي كفر ولكن اخطأ فيها. فدي نفس الايه نفس المحمل والله اعلم يعني. فانا مقصدي احنا نشيل الشباب انهم ايه يرفقون بأهل المذاهب، يعني بمعنى أنه هو تعودنا على شيء معين، نعم، لكن نقول هم مخالفون للسنة، هم كذا، دي شديدة شوية. هم ما أرادوا
ها الأربعة المذاهب يعني قد صارت مقيدة.
لا لا، أنت قل يعني أنت يعني مسألة هم مخالفون للسنة، ما نقولش مخالفون للسنة، لكن نقول الأرجح خلافه تأدبا معهم، لأنهم يعني اجتهدوا، يعني زي ما قلت لك. ولذلك أنا الكلام ده كله ليش حتى أفرق لك بين أن يخالفوا نصا وبين أن يخالفوا مفهوما، فأثبت لك أن ده خلاف مفهوم. والسنة التركية فيها كلام طويل، يعني بعض الناس لا 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 لا, لا يقولون بتلك الضوابط والشروط، وبالتالي يرون أن ما تركه النبي، وده جمهرة كبيرة من الناس تقول كده يعني، وأن ما تركه النبي وبالتالي داخل في باب الإباحة، فده إشكال. ولذلك تجد أن جمهرة بيقولوا بقراءة القرآن على الموتى. هؤلاء إيش نقول لهم يعني؟ ما نقول أنه في راجح ومرجوح بس، لكن أنا مقصدي الجمهور. شوف الجمهور، بعض الشباب يعني يتشددون في بعض المسائل، فأحد الشباب كان عمال يتكلمني، قلت له ما رأيك أن الجمهور على القراءة؟ قال ما صدقش. قلت والله ما صدق، لأنه ما يسمع إلا الرأي الآخر. قلت روح راجع كلام ابن تيمية وراجع كلام العلماء في الكتب، هو إيش الحكم يعني؟ منين إحنا نقول إن ده قول الجمهور ولا قول الإيه قول ها؟
بنقل
الأئمة. قلت له روح راجع، أنا ليش أنت مش مصدقني؟ راجع الإيه، راجع كلام الأئمة وانظر ده كلام الجمهور ولا. فإحنا وجد إن إيه أكثر العلماء وإنه ده قول الجمهور، وصرح بأكثر من عالم. قلنا طيب فخليك رفيق، خليك رفيق يعني إيه، قول والله الأرجح عدم الإيه، عدم القراءة. ولذلك ده له دور في إيش. أنا أحد الشباب جاء قال إن في واحد يعني عمل وقف في دريس، تمام، فيريد يبطله. قلنا لا ما تبطلوش، ها ولا حوله، هم مذهبوا كده يعني الآن، مذهبوا هذا. لا هذا خطأ، لأنه ده ليس مراد الموصي أو الموقف، تمام، بس الأجر على مذهبه وفهمه. يعني الآن ما أدراك الآن، ما دامت مسألة خلافية وليست قطعية، فأنت الآن ينبغي أن تقول إيه، رأي الصواب يحتمل الخطأ ورأي خطأ يحتمل الصواب، فأنت الآن جازم أنه ما يجلوش أجر. طب وأقوال الأئمة هؤلاء ونقشهم في المسألة. فأنا مقصدي إيش، أنه الآن ده أنا أراه أنه خروج عن قواعد الخلاف. الميت مذهبه وعلماء كلهم كان على أنه الدريس يصل، تمام، فأنا مذهبي أنه لا يصل. فالآن هو وقف هذا بناء على رأيه واجتهاده واعتقاده، فما جيش أنا أبطله ولا حوله، خليه على ما هو عليه، هو حر. يعني الآن هل أنت الوقفية لما أكتب أنا وقفية تكون على مزاجك أم مزاجي، على رأيك أم على رأيي؟ ما هو الآن ما القضية مصيبا ومخطئا نحن نتنازعها، يعني هو ربما يكون حي ويتنازع معك يعني الآن. فبعدين افترض أن واحد يعني أخوك أو أبوك وكان يخالفك في تلك المسألة ويقول برأي جمهرة العلماء بأنه إيه بوصول الدريس، وبعدين جاء كتب وصية وأنه يدرسوا له، فأنت تقول لا أنا منعه، هو كان يتجادل معك في حياته، فبعد مماتي ألا تتركه على مذهبه لما كان في حياته؟ هو حر صح ولا لا؟ إنما أنا أقول لك متى نحولها، عندما نكون جازمين بالبطلان. يعني مثلا أنا لو أوصى بوصية أو وقفية بشموع على القبر الفلاني أو بشيء يتقرب بي إلى قبر أو شيء من هذا القبيل، فأنا أبطلها يقينا جازما يعني، لأن أراها أنها إيه مخالفة صريحة ولا أستسيغ فيها الإيه الخلاف، وبالتالي لا أحولها إلى إيه إلى شيء فعلا كما تقول أنت، إلى منفعة أقرب إلى مراده وأفضل ما يكون، تمام. لكن لو جاء هو أوصى بمسألة تريس أو شيء أنا ما أفضل، هو على مذهبه وهو حر، تمام. ما هو أصلا ناس مختلفون، فبالتالي ما دام في مجال للخلاف كل واحد وعليكم السلام، كل واحد يوصل على ايه، على ما يعتقد او على مذهبي. هقول لك شيئا، حتى الطوائف، يعني انا اقول لك شيئا الان، لو جينا مثلا اخواننا في الدعوة والتبليغ، تمام، لو جاء واحد منهم اوصى للعمل الدعوي حقهم، تمام، فممكن نفاجأ بواحد مثلا سلفي او اخواني او غيره إذا يقول ده نبطله، يعني هي نفس القضية، يعني لأنه يعني يريد عمل معين هو يعتقد هذا، والنزاع معروف، هي نفس القضية. يعني الآن نيجي نقول لا ده بيضيع جهدهم، ده بيفعله، ده بيقع في أخطاء، ده لا نبطل هذا ونحولها إلى عمل سلفي أو إلى كذا أو إلى دعم طلبة العلم أو شيء من هذا القبيل، ما نقولش صح، ما نقولش، لكن ما دامت ليست يعني مقصودي معصية، وما دامت ليست متفقا عليها والمسألة داخلة في النزاع، فبالتالي كل إنسان على مذهبه، فالواقف والموصي هو على مذهبه، ما استطعش أن أنا أحكم الناس وأرجعهم إلى كلامي أو إلى رأيي، وأنا هتجد عندك أشياء أنت مصيب فيها وأشياء هتجد أنك مخطئ فيها، وبالتالي نخلي الناس على إيه، الخلاف يسعهم، يعني المسألة تسعهم. فوضح لك القضية. نعم. قال وكماله وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة، والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة، يعني ده توكيد على المسألة، ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، هنا في شك، فكان منه لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به. يعني هو الآن بيقول إيه، أنا أنتوي صيام الغد على إنه من رمضان، إن صح، إن كان من رمضان، وهو في شك، فيقصد إن النية تحتاج إلى جزم، إلا إذا كان متيقن أو شيء من هذا القبيل بإخبار أحد، سواء حتى كان عبد أو غيره، لأن هنا ليست شهادة وإنما هي إيه، إنما هي مجرد إخبار، ففي تلك الحالة صح، أما إن كان على شك فإنه لا إيه، لا يقبل، وبالتالي هيطالبوا بالإعادة، هيطالبوا بالإعادة. قال ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، أي إن كان من رمضان، أي إن كان غدا، إن كان غد منه من رمضان، فكان منه، فكان فعلا منه، فهل يصح صيامه اللي هو فيه شك في النية؟ قال لم يقع عنه، يعني ما يقع، بمعنى أنه لا تحسب إلا إذا اعتقد كونه منه، إلا إذا اعتقد، يعني كان إيه في يقينه وفي قلبه إن غد هو من إيه، من رمضان، بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء. خلي بالك، شوف هنا سوغ ما لم يكن يسوغه في الشهادة، هو في الشهادة رفض كونه عبد أو امرأة أو حتى صبي، لكن هنا سوغ، لأن ليس هنا ليست شهادة وإنما هي خبر، فبحسب وقوع اليقين في قلب الصائم هذا، يعني القضية هنا انه ايه، انه لما اخبره المرأة او العبد او كذا اعتقد انه بكرة من رمضان، فحتى لو اخبره هؤلاء اللي هم لا تصح شهادتهم اصلا في اثبات الهلال، لكن ده جعل عنده عقيدة وجعل عنده يقين ان الغد من رمضان، فده يكون صياما صحيحا، لكن لو بقي الامر عنده مشكوكا فيه فهو لا يصحح اليوم، وبالتالي سيطالب. هي يترتب عليها ايش؟ يترتب عليها ان يقضي او لا يقضي، وقد خلص صام والظهر ان منه، لكن في خلل في مسألة النية، يقصد لانه يحتاج الى نية يكون جازما فيها، فان لم يكن، فان كان متشككا فمقصود انه هيقضي ايه هذا اليوم، وحتى وان صامه وان كان فعلا صح انه من رمضان، لكن هو عندما صامه لم يكن متيقنا انه من رمضان، انه لو اخذها وهو ما بيدرس، يبقى هو ما ليس وفيا، وبالتالي فيها نوع من الخيانة، فإن كان يعطيها لمن إيه، لمن يعني يحقق شرط الإيه، شرط الواقف، لأنه لا يحلها له إلا بإيه، بهذا الشرط، يعني فهو آثم. نعم، لو إيه، لو ما كانش بيدرس أو مذهبه لا يدرس، خلاص يديها لمن يدرس،
يحولها
أي ما يحولها، يعني تمام. هناك ما يقول لك هو في ايش الفرق في بين المسألتين؟ المسألة الأولى شهادة ولا تصح شهادة العبد ولا المرأة، هنا ليست شهادة ومش مسألة يعني هي رواية أو حتى هي مسألة إيه، قصده إن هؤلاء وصلوا لك اليقين، يعني امرأة يثق فيها قالت له كذا كذا تمام، فخلص هو اعتقد إن بكرة رمضان، فده المقصود إيه يعني المقصود، حتى ولو لم يكن شهادتهم صحيحة لكن نتج عنها إن أصبح، لأن المطلوب إيه إن يصل إلى قلبه يقين علشان يصوم وتكون النية صحيحة، فهمتني؟ فده المقصود. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان، ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه. خلي بالك شوف هنا في نهاية رمضان أجزأه بخلاف أوله، لأن الأصل هنا الصيام، يعني أنت الآن أنت جيت في أول يوم من رمضان وعندك نية غير جازمة وصمته، هو اعتبره انه لم يجزئه لان الاصل كان الفطر والشك في الدخول. طيب دخلت رمضان وصمت واصبحت في اليوم الثلاثين، فان جاء في يوم ثلاثين وهو شاكك وصامه اجزئه بينما لم يجزئه في الاول، ايش الفرق؟ الفرق هو الاصل، في الاول كان الاصل الفطر فلم يدخل رمضان بيقين، بينما هنا كان الاصل الصوم فلم يخرج بيقين. فده دي نقطة مهمة، لان وده يعني ساعات بتفيدنا في قضايا كتير، اللي هي اذا جاء كان الاصل معك تمام. مثلا في بعض العلماء يفرقون بين شخص كان في فجر رمضان اكل ظنا منه انه الليل مستمر، وشخص آخر في النهار أفطر ظنا منه أن المغرب دخل. في بعض العلماء في المسألة ثلاث آراء. الآن نحن في قضيتين يا شباب، قضية الإيه؟ قضية إنسان صائم ظن دخول المغرب فأكل وصح بعدها أن المغرب لم يدخل، وآخر في الفجر ظن استمرار الليل و فاستمر في الأكل وظهر أن الفجر دخل وهو يأكل، فإيش حكم الرجلين؟ في رأي إن كليهما لا شيء عليه، إن ده خطأ ورفع عن أمة الإيه الخطأ والإيه والنسيان تمام، وبالتالي ده صيامه صحيح وده صيامه صحيح. وفي رأي بيقول بأن الاثنين عليهما الإعادة، وبيقول ده إيه ده قصر وده قصر وبالتالي ولم يتحرى، وبالتالي كل واحد منهما هي يحتاج إلى القضاء. في رأي آخر وده الشاهد فيه بيفرق بينهما، يقول إن صاحب الفجر ده ليس عليه شيء. ليش؟ لأنه استصحب أصلا، وهو أصل الإفطار أصل الطعام، إنه كان إيه وكان في أصل وهو أنه يجوز له الأكل، ولم يتيقن دخول المانع فبقي مستصحبا لأصل الأكل. أما صاحب المغرب فإنه كان مستصحبا للصيام، وبالتالي كان ينبغي أن يستمر في الصيام حتى يتيقن دخول المغرب فقصر، وبالتالي هيعتبر اللي هو كان بالليل ده أكثر عذرا أو معذورا، ويعتبر حق المغرب ده غير معذور بسبب حكاية الأصل دي. هي دي نفس الشيء تشبه هذه القضية، انه هو لما شك في اول رمضان غير لما شك في ايه في اخر رمضان، لان في الاول هو كان مستصحبا الفطر وبالتالي الشك في دخول رمضان، بينما الحالة الثانية هو كان مستصحبا الصوم والشك في الخروج، وبالتالي هنا ده يبين ليش هو فرق بين الحالتين واعتبر ان صيام الاول لا يجزئه واعتبر صيام الثاني، لان بعض الناس لو ما انتبهش لهذا يظن انه فرق بين المتشابهات، ولا والحقيقة ان ايه الفرق هو هذا، ان الاولى انه كان مستصحبا الفطر ففي شك في دخول الصوم، بينما الحالة الثانية هو مستصحب الصيام ففي شك في دخول الفطر وبالتالي صح الثاني ولم يصح الاول. طبعا الاصل بقاء ما كان على ما كان، وده ايضا بنستصحبه في مسألة الايه مسألة الوضوء، وتأتي في الكلام على الطهارة الآن أنت لو متوضئ وشكيت فالأصل بقاء ما كان على ما كان وأنك متوضئ. طيب لو كنت متيقن من إيه من عدم الطهارة وبعدين وقع الشك هل تطهرت أم لم تتطهر، فيبقى الأصل أنك إيه غير متطهر، وبالتالي استصحاب الأصل ده نقطة مفيدة وساعات تكون إيه تكون مريحة يعني. قال ولو نوى ليلة 30 من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزاءه إن كان منه، ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد فإن وافق ما بعد رمضان أجزاءه. ده يعني مثلا واحد سجين أو أسير أو شيء تمام، وبعدين اجتهد في صيام شهر رمضان ما يعرفش متى، يعني بعضهم بيحبس ما هوش عارف الليل من النهار، فده جاء يعني مثلا في فترة قريبة من رمضان فتوقع دخول الشهر فبدأ يصوم، فإيش حكمه ده وصام شهر جلس يصوم شهر ومش هو عارف ان ده داخل الشهر ولا خارجه ولا قبله ولا بعده تمام. فقال إيش فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه، وهو قضاء على الأصح. فإن بعد كده اكتشف ان صام الشهر ده بعد رمضان فهو قضاء، لأنه ما كانش يعرف وفطر رمضان بالتالي على أساس أنه إيه أنه أيام عادية، واجتهد زي هو في سجنه أو حبسه أو أسير ولا يخبرونه، أو بعض حين يحبسونه في مكان لا يعرف الليل من النهار، فجاء إيه توقع أنه رمضان واجتهد. خلي بالك اجتهد يعني لو معه أوراق ولا معه ساعة ولا معه شيء يعني جلس إيه جلس يحاول يتوصل للزمن، يتلصص على الشمس، يسأل السجان، يعني المقصود ده ايه خلي بالك، لانه يشترطون ان يكون قد اجتهد. اجتهد يعني ايش؟ يعني الاجتهاد هو بذل الوسع، بذل الوسع في طلب الشيء. فانت اديت وسعك، فانت ما تيجي عاوز تعرف الزمن لو معك ساعة بتدور فيها، لو معك اوراق بتجلس تحسب تقول انك يوم ايش دخلت يوم احتبست انت كن يوم كذا، طب الان كم يوم، فاتوقع ان احنا في يوم كذا في شهر كذا تمام، بيحاول يسأل السجان بيخبي عنه بيعمل يعني المقصود ايه في النهاية قرر قراره او فكره على انه ايه يبدأ يصوم من اليوم الفلاني، فصادف انه مسك شهرا كاملا على انه رمضان، وبعدين بعد ما يعني انكشفت الامور وجد انه صامه في شوال ولا في ذي القعدة، فهل الآن بعد ما يخرج هو مطالب برمضان؟ لا أجزأ، ويعتبر إيه هل هو قضاء ولا أداء بالنسبة له؟ هو قضاء تمام، لأن بعضهم يقول أداء على أساس أنه ما هوش عارف أنه فاته أو شيء من هذا القبيل تمام. فده معنى كلامه فإن وافق ما بعد رمضان، أي صارف أنه بعد رمضان أجزأه يعني خلاص يسقط عنه. طيب هو قضاء ولا أداء؟ قال وهو قضاء على الأصح. طيب
لو وافق انه جب
ها
هو
هيجيبها الظاهر هيجيبها، انا متذكر انه تقريبا ايه جابها في المنهج هيجيبها. قال فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم اخر تمام، يعني ان كان وجد ايه اجتهاده ايه لا الآن يقصد نقص كما فسرها بعضهم الاجتهاد مش كده، نقص اجتهاده هان الشهر ايه ايه، وبعضهم فسرها نقص في اجتهاده، يعني الآن أنت مثلا صمت شهر فطلع 29 ورمضان وجدت أنت الناس صموا 30 فمعنى أنك ايه تصوم اليوم ده، وبعضهم فسرها نقص في اجتهاده يعني ما اجتهدش الاجتهاد الكافي، لأن أنت وصمت شهر فالمفروض انك اجتهدت فانت صمت شهر حسب ما يطلع، لا فبرضو ايه هتجيب ايه هتجيب اليوم اللي هو فاتك لانه صام 30 وانت صمت 29. لا الان هو الان ده صام، هو الان صام بعيد عن رمضان ده، الان ده راح صام في ذي القعدة ها موافق للشهر خلاص ايش الاشكال هو هيجيبها هجيب. يعني الآن هو جاب إيه؟ قال ولو غلط بالتقديم تمام وأدرك رمضان لزمه صوم، هو اعتبر إيه وفي من الشافعية من أجازه كتقديم زي الزكاة قياسا على الزكاة، بس مش هو الايه، مش هو المعتمد. المعتمد زي ما قال الشيخ كده انه الان، فليش هو ليش بيعتبر فرق بين التقديم والتأخير؟ لان التأخير خلاص قد فات لا سبيل لادراكه، يعني قضاء هيعمل ايش، هيعمل ايه اكتر من كده، يعني انه ايه فات الشيء يقضي. لكن الان انا صمت وفوجئت ان صمت شعبان وعاد قدامي رمضان وعرفت انه رمضان اصومه، لانه معناه كده، معناه لو انا لو اجزأه معناه الناس هتصوم رمضان وانا جالس مفطر، مش كده؟ لكن تاني قد فات رمضان خلاص وهو مخطئ لانه معذور، تمام؟ وبعدين صام شهر بعده على انه رمضان فيجزئه، لانه خليه يصوم شهر كمان خلاص قد صام وانا اعتبره قضاء. فيبقى بالتالي كده هو جاب المسألتين، انه لو تأخر فهيعتبره يجزئه، ولو فاته يوم هيتموا او شيء. وطبعا لو زاد عنده ما فيش حل، يعني لو فرضنا ان الناس صاموا 29 وصام 30 خلاص ما فيش شيء، يعني مش هيطالب بشيء بلا شك، يعني هيحسب له الثاني نافلة او الزيادة نافلة وخلاص. طيب لو تقدم يبقى ايه وامامه لسه رمضان وعرف بقى مثلا ايه هو صام في رجب ظنا منه رمضان، وبعدين ما جاء شعبان الا وخرجوه، خرج ايش احنا في شهر ايش، قالوا ده رمضان على الابواب، فيصم مع الناس وخلاص، تمام. قال والا فالجديد او ادرك رمضان لزمه صومه، الا فالجديد وجوب القضاء والقديم لا يجب للعذر. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح ان تم لها في الليل اكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح. يقصد أيضا نفس الشيء بالنسبة للحائض، مدام أنه انقطع الدم وهي انتوت، حتى لو كان ما زال في دم لكن ما جاء الفجر إلا وقد إيه قد انقطع، فالنية موجودة، تمام. لأنه بعض الأحيان مثلا إيه هي تأتي وفي دم، تمام، فما تنويش، أو إنها تنوي لأنها تتوقع أنه إيه يروح الدم، فإن انتوت وما زال في دم فالنية صحيحة، ما دام هيصح انه ايه عند الفجر وقد اصبحت ايه طاهرا، تمام. ثم انقطع ليلا صح ان تم لها في الليل اكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الاصح، على اساس انها ايضا هي متوقعة انها ايه تطهر في الفجر او شيء من هذا القبيل، فابتدت تنوي، فهنا يصح. وان كان حالها، هو يريد ان يقول ايش، وان كان حالها حال الممنوع من الصيام، المفروض انها لا يجوز لها الصيام اساسا وما زال فيها دم، لكنها انتوت على اساس توقعها او عادتها فتوقعت انه ايه انه يتم. طيب هنوقف على ايه على هذا، يعني متعب شوية. وصلى الله على محمد وعلى آله.